الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ففي ظل هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن الزواج في الإسلام تلبية لرغائب إخواننا من الشباب ونصيحة لأنفسنا نحن الأزواج، ونصيحة كذلك لبناتنا من الفتيات ولأخواتنا من الأمهات، راجين من الله تعالى أن يجعل في ذلك نفعا لنا وهداية لسلوكنا ورشادا لأمرنا. نتحدث اليوم بعون الله تبارك وتعالى عن حقوق الزوجين. والله تبارك وتعالى قال في القرآن العظيم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذا هو أصل موضوعنا هذا، ولهن أي وللأزواج من النساء من الحق مثل ما عليهن من الواجبات الواجبة حقا للأزواج من الرجال، وكل ذلك يتأدى بالمعروف وللرجال عليهن درجة. في هذه الآية المختصرة، في هذه الجملة قليلة الكلام قليلة الأحرف، أسس عظيمة لقيام البيت المسلم، لقيام العلاقة الزوجية الصحيحة، لحفظ الوئام في البيت. ولهن مثل الذي عليهن، إذن المرأة لها وعليها، وكذلك أيضا الرجل له وعليه، وعلى كل من الزوجين أن يؤدي ما عليه وأن يطلب ما له، أن يؤدي ما عليه من الواجبات وأن يطلب ما له من الحقوق بالمعروف دون تصرف ينكره الطبع السليم والعقل المستقيم والشرع القويم. لا وجود للمنكر بين المسلمين، وخاصة بين الزوجين المسلمين، إنما هو المعروف، الإحسان، الطلب بحق، الطلب مع احترام المطلوب منه، والأداء مع احترام وتوقير من نؤدي إليه. فلا نؤدي حق غيرنا له بامتنان عليه، بإذلال له، بتصغير لقدره. لولا أنا ما أكلتم، لولايا ما سكنتم، لولايا ما لبستم، خذوا واشكروا لي. لا، بل اشكروا لله، نعلمهم الشكر لله. لا ننفق على أزواجنا ولا نحسن إليهم أو إليهن بإذلالهن وبالمن عليهن، بل الله يمن على من يشاء، وليس لنا أن نمن، فالفضل كله بيد الله. والمرأة تؤدي حق زوجها، لا ليقال أدت، لا ليقال وفت لزوجها، لا لتختار الزوجة المثالية، لا لتمن على زوجها بأنها تعطيها لأنها تعطيه حقه، إنما ينبغي أن يكون أداء الحق من الطرفين بالمعروف. وكذلك طلب الحق الواجب للنفس، حينما يطلب الرجل من زوجته ما له عندها، أو تطلب المرأة من زوجها ما لها عنده من حقوق، ينبغي أن يكون الطلب بمعروف واحترام وتقدير وتوقير. ولقد كرمنا بني آدم، فلا يكرم الله بني آدم ثم نهينهم نحن ويهين بعضنا بعضا، فهذا خلق غير حسن، وهذا ميزان مختل، أن نهين من كرمه الله فهذا عدم أخذ بمنهج الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بين الزوجين، أن يهين أحدهما الآخر فهذا أمر فاحش، أمر قبيح مقيت. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن يعلم كل من الزوجين أن الواجب الذي وجب عليه للطرف الآخر إنما الذي أوجبه هو الله، فلا مجال للعصيان، ولا مجال لتعطيل حق، ولا مجال لمنع حق، لأننا نمنع أمر الله تبارك وتعالى ونخالف هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. لا نتعامل بالحسنى من باب تقديس الحياة الزوجية، ولكن من باب تقديس أمر الله، فالله هو الذي أمرنا برعاية الحياة الزوجية والحفاظ على الحياة الزوجية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ضرب لنا المثل، وهو الذي كان لنا قدوة وأسوة حسنة. فمن هذا المنطلق يؤدي كل من الزوجين حق غيره والواجبات عليه، انطلاقا من طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شرع الله ولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا المعروف، بل نهى الله عن المنكر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنكر، وأمرانا أن ننهى عن ذلك أيضا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ندرك أن الله تعالى سيسألنا وسيحاسبنا عن أداء الحقوق الواجبة علينا أو عدم أدائها، بغض النظر عما فعل البشر في الدنيا، سيسألني الله عن زوجتي، وسيسأل الله زوجتي عني، وسنسأل عما وجب علينا، أدينا أم لم نؤدي، ولن نسأل عما هو لنا، أخذناه أم لم نأخذ. فالحساب يوم القيامة يكون على الدين الذي وجب عليك، أديت ما عليك أم لا، ولن يسألك الله هل أخذت ما لك أم لم تأخذ، فإن أخذته فهذا لك، وإن تركته وتنازلت عنه فلك حق العفو والتنازل، لكن يسألك الله عن حق غيرك عندك. لو فعلنا هذا في حياتنا الزوجية لصلح الأمر واستقامت الحياة وكانت حياة طيبة هنيئة، كل يؤدي ما عليه ابتغاء مرضات الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما حقنا فننتظره، فإن جاءنا فالحمد لله، وإلا فلنسأل الله، فلندعو الله أن يوفر لنا حقنا وأن يحققه لنا، قادر سبحانه وتعالى على تحويل القلوب، قادر سبحانه وتعالى على قلب العداوة إلى مودة، جعلها الله بين الكافرين والمؤمنين كما جاء في سورة الممتحنة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. والله قدير. وكانت بالفعل، كانت بالفعل انقلبت عداوة بعض الكافرين في مكة المكرمة مع المسلمين إلى مودة، وصاروا إخوانا، وأسلم من أسلم، وبنى وأبلى في الإسلام بناء حسنا، وحسن إسلامه ما شاء الله، وصار مع الذين كانوا أعداءه من قبل صار ودودا معهم، محبا لهم ومحبين له. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله حينما يقول عسى فهي للتحقيق، مؤكدة واقعة، لا تتعطل، لا تحتمل التخلف كما تكون في كلامنا، تحتمل التحقق وعدمه. فربما يجعل الله تعالى بين الزوجين مودة بجزاء إحسان أحدهما إلى الآخر. فلنهتم معاشر المسلمين أزواجا وزوجات، فلنهتم بأداء الواجبات التي وجبت علينا لأزواجنا. الرجل يهتم بذلك والمرأة تهتم بذلك أيضا، وبالمعروف كما بينا. وعلى المرأة أن تعلم، وعلى المرأة أن توقن وتؤمن بأن للرجل عليها درجة، وللرجال عليهن درجة، ليست درجة تكبر، درجة تعال، درجة للسلطة، لا، ليست من هذا المنطلق ولا من هذا القبيل، إنما هي درجة تكريم، لأن هذا التكريم يقوم على تكليف، فهي في الأصل درجة تكليف، فمن قام بتكليف الله له تشرف بها، ومن قصر في تكليف الله أهان نفسه وأوردها موارد السؤال والعقاب عند الله تبارك وتعالى. فهي درجة لضرورة توائم الأسرة وانقيادها واتزانها في هذه الحياة، فأي مرتبة لا يقودها قائدان لابد لها من قائد واحد. الكل سواسية، الركاب والقائد كلهم سواسية في القيمة عند الله تبارك وتعالى، ورب راكب كان خيرا من قائد، ولكن هذا قضاء الله أن يقود هذه المركبة واحد له مواصفات مخصوصة. هذا تقديم لهذه المسألة ليعرف كل من الأزواج والزوجات، كل من الرجال والنساء، أن عليه واجبات وأن له حقوقا تجاه الطرف الآخر. ولكن لنفصل القول بعض الشيء، ولنبدأ بمن له درجة، لا تعصبا ولكن تقديما لمن قدمه الله. فالرجل له حق واجب على زوجته: أولا القوامة. ساعة أن تعترف المرأة بحق القوامة لزوجها يستقيم البيت، وتستريح القلوب، وتهدأ النفوس، وتكون حياة طيبة. يوم أن تذكر المرأة لزوجها هذا الحق وأن تمنعه منه يختل ميزان الأسرة ويهتز كيانها وينتهي إلى دمار والعياذ بالله. الله تعالى قال وهو أصدق القائلين وأحكمهم: ولا قول مع قول الله، الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء، والقوامة والحماية. فالرجل خلقه الله أقوى جسما من المرأة، والمرأة حينما تكون قوية الجسم بطلة في لعبة من الألعاب لا تكون امرأة، فهذا يخالف أنوثتها وفطرتها. قال الله عن المرأة: وليونتها أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة لا تصلح لهذه الأعمال الضخمة القوية، جمالها في أنوثتها، جمالها في ضعفها، أن تكون ضعيفة، لكن أن تتأسد وأن تتوجل تخرج عن طور الأنوثة وتكون كالرجال. فكأن رجلا تزوج برجل لا بامرأة، فجمالها وحسنها في ضعفها، في ليونتها، في السلام، في القوة، في الجسم. الله فضل الرجل بأن خلقه قويا، وجمل المرأة بأن خلقها ضعيفة في الجسم، كذلك في القلب. قلب الرجل أقوى خلقة من قلب المرأة. كيف؟ وهذا هو نقصان عقلها الذي نسمع عنه كثيرا، والذي يرمى به الإسلام على أنه أهان المرأة بهذه العبارة. أبدا، المرأة ليست غبية، ولا يقصد الإسلام هذا، إنما نقصان عقلها أن عاطفتها تسبق قلبها وعقلها. أما الرجل فإن عقله يسبق عاطفته. بمعنى ربما يجلس الزوجان معا، فيأتي أحد الناس ويخبر بخبر، المرأة تصرخ لأول وهلة، تصرخ، بلغتنا تصوت، ترفع صوتها بصوت الحزن ورنة الحزن والمصيبة. زوجها يقول: انتظري يا أم فلان، انتظري يا امرأة، لعل هناك خيرا، لعل الخبر كاذب، ويهدئ فيها. والرجل يستقبل الخبر بقلبه ويفكر فيه بعقله، ثم يتأثر بعاطفته بعد ذلك. فعجلة المرأة في الحكم يجعلها غير رشيدة دائما في قيادة البيت. ولذلك عند مشكلة لا تستحق، مشكلة هينة، تقول لزوجها: طلقني، وهي لا تنظر إلى عاقبة كلمة طلقني. كلمة سهلة لكن عاقبتها وخيمة، عاقبتها كبيرة ضخمة، كما عرفنا من قبل، تعود بالضار على الزوجة وعلى الزوج وعلى الأولاد وعلى المجتمع المسلم وعلى الدين الإسلامي نفسه وسمعته في العالم. لكنها تسارع إلى هدم كل هذا بسرعة بكلمة. لماذا؟ لأن زوجها لم يأتي في بيته بتلفاز، يا ألا يا تلفزيون، لأن زوجها نسي أن يأتي بطلبها الذي طلبت، وجد المحل مغلقا. هكذا أنت، ما طلبت منك طلبا وتأتي به أبدا، طلقني، أنت لا تطلق رجلا، طلقني، وتطلب الطلاق. عاطفتها تسبق في الخير والشر، ولذلك فعقلها أقل حكما في الأشياء والمواقف من حكم عقل الرجل. فكان الرجل بتقدير الله لا بفضل الرجل، كان الرجل هو الأولى بقيادة البيت. الرجال قوامون على النساء، هو القيم. كما قلت ليست قوامة سلطة، إنما قوامة مسؤولية. هو مسؤول عن الصغيرة والكبيرة، مسؤول عن النفقة والمسكن، مسؤول عن الرعاية والرباية، مسؤول عن الدين والدنيا، عن الأولاد والزوجة، مسؤولية خطيرة. كفى فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية مشهورة: أن يضيع من يعول، والأولى أصح. لو لم يكن للزوج ذنب في حياته إلا أنه ضيع أولاده وزوجته الذين أوجب الله عليهم، الذين أوجب الله عليه لهم توفير القوت والمعاش، لكفى بهذا الذنب أن يوقفه يوم القيامة وقفة طويلة أمام الله للحساب والسؤال، وما يترتب على ذلك من العقاب. ذنب كبير، فما بالك لو ضيع دينهم، لم يأمرهم بصلاة، لم يأمرهم بدين، لم يعلمهم كتاب الله. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اجزل خسارة جهدك في هذا، لا تيأس، لا تقعد، لا تكف، لا تسكت. لم يقل اصبر، ولكن قال واصطبر عليها. هو مسؤول عن كل شيء، فلا بد للمرأة أن تعترف بهذه القوامة وأن ترعاها. ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. للزوج على زوجته حق الطاعة في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمهما طلب الزوج من زوجته أمرا ليس فيه عصيان لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجب على المرأة أو فوجب على المرأة أن تطيع، ولا يجوز لها العصيان بغير عذر. ولو عصت زوجها وغضب عليها فالويل لها عند الله تبارك وتعالى، والملائكة تلعنها في الأرض والسماء. الطاعة. وكم يؤثر غياب هذا الحق في البيوت بالدمار والخراب، من جراء ما سمعت في التلفاز وقرأت في الجرائد وسمعت من الناس من لغة العصر الحديثة: المساواة، رأسي برأسه وأنا مثله، ليس بيننا فرق، لماذا يأمرني بل آمره أنا، وأمها توصيها بذلك، وأبوها يحثها على ذلك، اجعل الزمام في يدك، كوني أنت المتحكمة في البيت، لا تتركي زوجك يسيطر عليك أو يهيمن عليك أو. هذا كله دمار وخراب والعياذ بالله. إنما طاعة المرأة لزوجها في غير عصيان لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وفي غير مذلة، لا تذل المرأة أيضا بهذا، إنما تطيع وهي مكرمة، تطيع وتذكر لها طاعتها من الزوج. الطاعة سمام أمان في البيت، مفتاح خير على الحياة الزوجية. على المرأة أن تحفظ حضرة زوجها، وهو حاضر تحفظ حضرته، بمعنى أن تؤدي له ما يريد، وأن تحقق له ما يطلب، وأن تقدر وجوده باحترام وتوقير وتوفير ما طلب. انظر إلى الشرع يبعد بهذا الأمر إلى حد بعيد، حتى يتنازل الله عن حقه إكراما لحق الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم نافلة بغير إذن زوجها وهو حاضر. لا يجوز للمرأة ولا يحل لها أن تصوم صيام تطوع كالاثنين والخميس ونحو ذلك وزوجها موجود في بيته أو في بلده في عمل وسيعود، لا تصوم وزوجها شاهد وحاضر، يعني ليس مسافرا وليس غائبا لفترة، ليس لها أن تصوم إلا أن تستأذن زوجها، وله أن يأذن لها، وله أن يقول لها: لا داعي للصيام اليوم، انتظري صومي يوما آخر. حقه، الله يتنازل عن حقه بالصيام ذلك العمل الفاضل، يتنازل الله عنه إكراما لحق الزوج ورعاية لحق الزوج. وربما تمنع المرأة حق زوجها وهي مضطرة، وهي غير منشغلة لا بعبادة ولا بعمل دنيوي، ولكن تحكم، ولكن تعصب، ولكن لتريه مقامها وقيمتها وأنها تستطيع أن تنوي ذراعه. ما هذا؟ إن هذه حرب، وما الحياة الزوجية هكذا؟ إنما على المرأة للرجل حق حفظ حضرته، لا أقصد بالحضرة السيادة، إنما حضرته يعني وجوده في البيت أو في البلد، ذهب لأمر وسيعود، سيعود إليها آخر النهار، سيعود إليها بالليل، هو حاضر، وشاهد الآن، إذن عليها أن ترعى هذا الأب، وكان ترعى نومه فلا تزعجه وهو نائم، أن ترعى جوعته فلا تطل عليه الجوع، أن ترعى جلوسه مع أصحابه، أن ترعى وقت هدوئه، أن ترعى وقت قدومه من خارج البيت، أن ترعى مخرجه وهو خارج. هذه كلها حقوق تؤلف بين القلوب وتصلح أمر الزوجين. كذلك حق آخر يجب على المرأة أن ترعى غيبة الزوج، لو غاب وسافر غيابا طويلا أو قصيرا، ذهب لعمل، ذهب لعمرة، ذهب لحج أو نحو ذلك، وجب عليها أن تحفظ غيبته، بمعنى أن ترعى بيته وأن تحفظ ماله وأن تحفظ أولاده وأن تحفظ نفسها، فلا يدخل بيته أحد يكرهه، وألا يوطئن فرشهن أحد أحدا يكرهه الزوج. ما أحد يدخل البيت يكرهه الزوج، فرصة الزوج غائب، حلف عليها بطلاق أو بغير طلاق ألا يدخل فلان عندنا، تنتهي فرصة غياب زوجها وتلعب وتدخل فلانا وتدخل فلانا، لا تكلمني فلانا، فلا تكلمها في حضرته، إنما إذا غاب وسافر تكلمها، ربما يرى الزوج صلاحا في ذلك، فلا بد أن تستجيب المرأة له فتحفظ غيبته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها. هذا حق الزوج، حتى إذا مات الزوج له حق على زوجته. انظر إلى جمال الإسلام، تبقى الحقوق حتى بعد الموت، للذكرى الطيبة، حتى يترحم أحدهما على الآخر فتبقى الصلة بعد الفراق، ثم تتصل من جديد في الجنة إن شاء الله، فيكون الزوجان الطيبان في الدنيا زوجين طيبين ناعمين أيضا في الآخرة. فلو مات الزوج وجب على المرأة حقا لزوجها أن تحز عليه، يعني أن تحزن، ولو لم يحزن قلبها وجب أن يحزن مظهرها، فلا تخرج من بيت الزوجية إلا لضرورة ملحة، ولا تلبس ملابس فرح أو ملابس عادية، إنما تلبس ملابس حزن، ولا تضع شيئا من زينتها بل تترك زينتها، وتظهر الحزن والأسى وفاء للزوج الذي مات، وفاء للزوج الذي مات كم سنة كاملة كما شرع الله تعالى في القرآن أول الأمر، سنة تبقى حزينة ولا تقبل خطبة رجل آخر. ثم خفف الله هذا الأمر على المرأة فجعله 4 أشهر و10 أيام. ليس للعلم براءة الرحم كما يقال، فبراءة الرحم اليوم يمكن أن تعرف بعد 2 أو 3 أيام من وفاة الزوج الأول وتتزوج بعد ذلك، لا، بل الأمر لحكم جليلة أكبر من براءة الرحم، أبعد من ذلك. فلا بد أن تلتزم المرأة 4 أشهر و10 أيام حزينة، لا تخلع ملابس الحزن، لا تخرج خروجها في حياة زوجها، لما تبقى في بيتها تعد عدة زوجها وفاء له، كل من رآها عرف أنها حزينة على زوجها الأول. كذلك لو مات الزوج، لو ماتت الزوجة له حق أيضا في ميراثها، وجب في مال الزوجة، لها ذهب ومعها ميراث من أبيها مثلا أو مال خاص بها أهديت إليها هدايا، جمعت مالا تركت بعد أن ماتت تركة قليلة أو كثيرة، وجب للزوج فيها نصفها إن لم يكن لهذه الزوجة أولاد منه أو من غيره، فإن كان لها ولد وجب له ربع التركة فقط، هذا حق للزوج حتى بعد أن ماتت الزوجة، يبقى هذا الميراث ذكرى في قلبه وفي حياته وأمام عينه، فكلما رأى ميراثها او اثر ميراثها، اخذ هذا المال واشترى به شقة واسعة له ولأولاده ولو لزوجته الجديدة ايضا، كلما دخل الشقة تذكر ان هذا اثر من اثر الزوجة الاولى. يرحمك الله يا ام فلان، كنت سببا في التوسعة علينا. فيذكرها بالخير، هذا مقصود الاسلام. وللزوجة على زوجها حقوق كذلك، للزوجة على زوجها حق المسكن، أن يسكنها في مسكن ملائم يتناسب مع مسكنها عند أبيها إن استطاع ذلك، وإلا فعلى الأقل يسكنها في مسكن يناسب حياة الآدميين، لينفق ذو سعة من سعته على قدر استطاعته. فلو أسكنها في عمارة وحدها، أسكنها في فيلا، أسكنها في قرية وحدها في عزبة لا حرج، أسكنها في غرفة لا حرج، على قدر طاقته. المهم أن يوفر لها مسكنا مريحا على قدر ما يستطيع. النفقة واجبة على الزوج لزوجته، وأراح الله المرأة من العمل، تبقى في بيتها تعمل عملها كزوجة وكأم، وتؤدي هذا الدور العظيم الغالي الكريم. وأوجب الله على الزوج أن يوفر لها قوتها وطعامها وملبسها ومسكنها دون من عليها، فقد أدت مقابلة، إنها تخدم الزوج، إنها تخدم الأولاد، إنها تعد البيت، تحفظ أولاده، فلها حق عليه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل أوجب الله عليه النفقة، ولو كانت المرأة ذات مال كثير، ما شاء الله، عندها ملكية خاصة عظيمة وواسعة، لا تجب عليها نفقة على الأسرة، إنما النفقة على الزوج ولو كان موظفا قليل الدخل. فإن عاونته بمالها جزاها الله خيرا، وإن لم تعاون فلا وجوب عليها، هذا مالها، هذا حقها، تتصرف فيه كيفما شاءت. والنفقة الواجبة على الزوج. تريد المرأة أن تزاحم الرجل في العمل، ثم تريد أن تأخذ مالها لنفسها، تأخذ وقت الزوج تعمل فيه موظفة، وتريد أن تستحوذ على هذا المال. إنك عملت في وقت الزوج، فالمال مال الزوج. لا يجوز لموظف يوقع حضورا في وظيفته ثم ينصرف إلى عمل آخر قبل موعد الانصراف ليقوم بعمل آخر كتجارة أو نحو ذلك، فيجمع بين عملين في وقت واحد. أنت زوجة الآن طول اليوم مقابل النفقة والمسكن، النفقة الواجبة، النفقة الكاملة عليك، فلا تجمعي مع هذه النفقة وظيفة أخرى بمرتب خاص. فمال الزوجة من عملها من حق زوجها إلا أن يأذن لها فيه زوجها، فيجب عليه أن ينفق عليها نفقة. أولا توفر الضروريات، فإن كان هناك سعة في الرزق فلا مانع أن يزيد في شيء فوق الضروريات من الكماليات، فإن زاد الخير فلا مانع أن يرفه عنها بشيء زائد، لا حرج في كل ذلك، على قدر استطاعته. وعلى المرأة أن تراعي حق، على المرأة أن تراعي قدر زوجها في الكسب لتراعي طلبها منه في النفقة، فتطلب منه على قدر كسبه، فإن كان كسبه كثيرا فاطلبي ما تشائين، وإن كان كسبه قليلا فاطلبي على قدر كسب الزوج. واعلمي أن الدنيا زائلة، والزهد فيها خير من الطمع فيها. وادخري حقك عند الله، فما عند الله لك خير مما عند الزوج لك، فلنأخذ من الدنيا قدر الحاجة، ولا داعي للتوسع فيها دون حاجة. المسكن والنفقة. حق على الرجل لزوجته أن يبيت عندها، أن يبيت عندها، كانت زوجة واحدة أو ثانية أو رابعة، لها حق المبيت. فلا يجوز له أن يكون متزوجا ثم يحرم زوجته من مبيته عندها إلا باتفاق أو بإذن استأذنها أن يسافر فأذنت له، فلا يأتي من سفره البعيد ليبيت عندها ويرجع، فهذا مكلف ومتعب أو مستحيل، فأذنت له في عدم المبيت. أو أنه تزوج امرأة ثانية ولئلا تحدث المشكلة تنازلت عن مبيته عندها على أن يأتيها نهارا حسب ما يتيسر له، يجوز ذلك. سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم توقعت يوما أن النبي عليه الصلاة والسلام سيطلقها على عادة العرب، كانوا يطلقون المرأة إذا صارت عجوزا ليتزوجوا بامرأة شابة يستعيدون معها الحياة. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تطلقني ووهبت ليلتي لعائشة، تنازلت عن مبيتك عندي ليس زهدا فيك ولكن تقربا إليك بما يحب قلبك لئلا تطلقني وأحرم من كوني زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تنازلت عن حقها في المبيت لا حرج، لكن الأصل للمرأة حق المبيت عندها بالعدل على حسب عدد الزوجات، فإن كانت واحدة فلها المبيت دائما لن يبيت عند غيرها إلا باستئذان منها، فإن كانت أكثر عدل بينها وبين الأكثر. على الزوج لزوجته حق الاحترام والتوقيع، ولقد كرمنا بني آدم، هي امرأة نعم هي ناقصة عقلا ولكن ليس هذا ذما فيها، ليس هذا ذما فيها ولا نقصا تعاب به، وإنما يجب احترامها ولا مانع من أخذ مشورتها في كل الأمور أو بعضها، خاصة أمور الأسرة، خاصة أمور الأسرة لا مانع أن تستشار المرأة في ذلك. فإن وجد الزوج ردا في رأي زوجته فلا مانع أن يأخذ به ويترك رأيه، لا حرج في هذا أبدا. والإسلام أعلى حق المرأة وقدرها وأخذ برأيها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تتكلم باسم النساء: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، يصلون معك ويجاهدون معك ويحضرون الجمعة والجماعات ولا حظ لنا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما يأتيهن فيه ويعظهن فيه، أي جعل لهن درسا خاصا وأخذ برأي المرأة، لا حرج لا جناح في ذلك. المرأة المجادلة التي ظاهر منها زوجها ولم تجد حلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكت أمرها إلى الله تريد أن ترجع إلى زوجها وأبدت عذرها، فهي كبيرة في السن لا تتزوج بعد ذلك ولا يطمع فيها الرجال، وأولادها إن انضموا إليها جاعوا وإن انضموا إلى أبيهم ضاعوا. فأخذ الله بمشورتها ولبى دعاءها ورفع شكواها وخفف عنها وعن الأمة بسببها، رضي الله عن سيدتنا خولة بنت ثعلبة وأحسن الله إليها. لا مانع أن تستشار المرأة. على الزوج حق لزوجته حسن العشرة، حسن العشرة. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن أي عيشوا معهن، عاملوهن بالمعروف لا بالإحسان الذي هو المن، لا بالمن لا بالأذى، لا تشعرها أنك تتفضل، لا تشعرها أنك تتفضل عليها، إنما عاشرها بالمعروف في كل أمر من أمور الحياة بالمعروف، كلمة عظيمة جميلة حتى تعرف لك هذا الجميل. والله تعالى يذهب بنا في هذا الأمر إلى أبعد مذهب، ويوضح لنا من علم النفس القرآني، يوضح لنا نفسية المرأة وطبيعة المرأة وطبيعة الخلق أجمعين. يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. علم الله أنه ستحدث مشكلات ولا بد من صدامات واختلافات بين الزوجين، قد تتسبب هذه المشكلات في أن يضغط الزوج زوجته فلا تكرهها، فإن وقع كرهها في قلبك لسوء خلق فيها فتذكر حسناتها، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المعنى أيضا فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يفارقها، لا يقطع ما بينه وبينها بكلمة الطلاق والتحريم ونحو ذلك، متعجلا هذا الأمر ومسارعا إليه. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. ساعة أن ترى سوء زوجتك تذكر حسنها، تذكر المواقف الجميلة، تفكر الحسنات التي كانت تؤديها إليك، اللحظات السعيدة التي مرت بينك وبينها. والله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فوجب علينا نحن الأزواج الرجال أن نعاشر نساءنا بالمعروف، فإن كرهناهن لسوء خلق لموقف ما فعلينا أن نتذكر الحسنات، لأنه ربما كانت هذه خيرا من غيرها، وربما تعلق بها رغم سوء خلقها خير كبير وكثير جدا. إلا أن تأتي المرأة بأمر فاحش، بفاحشة مبينة، هذا أمر آخر لا يسكت عليه. المرأة مثلا تسب الرجل زوجها بأبيه وأمه، هذا فحش، تعدى خطرها عن زوجها إلى أهله. أنها والعياذ بالله وقعت في الزنا وكشفها الله وفضحها، هذه فاحشة فيها فواحش. عند الفاحشة لا مانع أن نخرجها من البيت أو أن نتركها تخرج وحدها، فلا حاجة لنا عندها. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، امرأتي وقعت في الزنا. قال: طلقها. قال: أحبها يا رسول الله ولا أستغني عنها. قال: إذا عاشرها، أي عش معها واحفظها عندك، أمسكها. فهذا يرجع للرجل، ولكن الأصل بين الزوجين أنه لا يتعجل فراقها ولا يجري وراء كلامها وطلبها: طلقني، فيطلقها. ومر بنا في الأسئلة يوما أن زوجة تسأل زوجها عن الطلاق: ما هذا الطلاق؟ قال لها أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق. قال: ألا نجرب؟ جرب معي. فقال لها: أنت طالق. فلم يحدث بينهما شيء، وكأنها كانت تظن أن ملكا سينزل يفصل بينهما ويقيم بينهما جدارا. لا، طلقت ولو بلعب. من قال هذه كلمة ولو بلعب ولو بهزل ولو على سبيل التجربة، طلقت، كمن جرب طلقة من سلاح في إنسان ذي روح فخرجت الطلقة فنفذت فيه فمات، قتل. هو يجرب لكن قتل، الجريمة وقعت واليمين محسوبة. لا يفرح مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. على الزوج لزوجته أن لا يخونها في حرام، أن يعاشر غيرها في محرم، أو أن يعاشر حليلة له على فراشها، أن يأتي بزوجة أخرى ويعاشرها على فراش الزوجة الأولى وهي في عصمته، هذا يؤذي المرأة كثيرا، فلا يجوز هذا. على الرجل لزوجته أن يحد ويحزن إذا ماتت وفاء لها، وفاء لها، ولكن لا يزيد في ذلك على 3 أيام، كما لو ماتت أمه أو مات أبوه أو مات أخوه أو ماتت أخته أو ابنه. لا يحل لإنسان مسلم أن يحد على ميت إلا 3 ليال فقط أو 3 أيام. إلا المرأة على زوجها فتحد عليه أي تحزن 4 أشهر و10 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيحزن عليها 3 أيام فقط. ويجوز له أن يتزوج معها أو بعدها إذا ماتت ولا ينتظر عدة ولا شيئا، فزواجه في حياتها أو في أو بعد موتها لا يعني ذلك عدم وفاء لها، فلن يظل العمر يبكي أطلالها، ولن يظل العمر يعيش على ذكراها، لأن هناك حقوقا أخرى. ماذا لو فتن ووقع في الزنا؟ ماذا لو تعرض لفتنة؟ ورد عن الأئمة رحمهم الله تعالى أن زوجة أحدهم كانت تموت مثلا بالنهار في الصباح ويدفنها في الظهيرة ولا يبيت ليلته هذه إلا ومعه زوجة أخرى. فلما سئل عن ذلك، كيف تفعل هذا وامرأتك اليوم يوم مأسمها، ماتت اليوم، قال: إني خشيت أن ألقى ربي وأنا عزب، أخشى أن ألقى ربي وأنا بغير زوجة، لأن العزوبة مكروهة في الإسلام غير محببة. حياة الحرية كما يسميها الناس حياة مقيدة عند الله تبارك وتعالى، ذميمة في ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم قال قائل من الصالحين: ما خشيت أن ألقى الله بشيء كما خشيت أن ألقاه عذبا. يخاف أحدهم أن يلقى الله وهو أعذب، فكانوا يسارعون بالزواج لحفظ أنفسهن ولحفظ أنفسهم ولحفظ فروجهم وطلبا للعفة. والزواج أمر ضروري للإنسان، والمرأة كذلك بعد أن تقضي عدتها من زوجها المتوفى فلتتزوج فور انتهاء العدة، بل يجوز لها أن تلمح أو يلمح أحد لوليها بالزواج أثناء العدة تلميحا فقط غير تصريح، وبمجرد انتهاء العدة اليوم تتزوج في الغد، لا حرج أبدا، حقها. وليس في هذا نقض لوفائها لزوجها الأول، هذا حقها وهذا حق الزوج، ولكن يحد على زوجته إذا ماتت 3 أيام، يظهر مظاهر الحزن، لا ضحك، لا يعيش بحياته الطبيعية، إنما يشعر من حوله ولو بالصورة بدون قلب ولو في الشكل الظاهر أنه حزين على فراق زوجته. على الرجل حق لزوجته إذا هو مات أن ترث فيه كما للرجل عند زوجته. فإذا مات الزوج وجب للمرأة حق في ميراثه، فلو كانت غير مدخول بها أي في حالة العقد وجب لها المهر كاملا ولو لم يدخل بها، قبل الدخول لها المهر كاملا ولها ربع تركته، لها ربع التركة فوق المهر كاملا، فإن تنازلت عن شيء جزاها الله خيرا عن عفوها، لكن هذا حقها المهر كاملا الذي سموه وفرضوه، فإن لم يكن فرضوا مهرا معينا تأخذ مهر مثلها وتأخذ ربع تركة زوجها. أما إن كان له ولد من زوجة أخرى فتأخذ الثمن فقط، تأخذ المهر كاملا والثمن فقط، لأن لزوجها أولاد من زوجات أخر. فإن كان موته بعد دخوله بها فالمفروض أنها قبضت المهر، فإن لم تكن قبضته فلتقبضه أيضا، لها المهر أولا قبل تقسيم التركة، فهذا دين في رقبته يؤدى قبل كل شيء. ولها ميراث فيه أيضا، إن كان له أولاد ترث الثمن، وإن لم يكن له أولاد منها أو من غيرها فلها ربع التركة. هكذا إخوة الإسلام حقق الله الحقوق وحد الحدود حتى يعلم كل منا حده ويؤدي كل منا ما عليه من حق. وفقنا الله تعالى جميعا إلى أداء ما علينا وإلى نوال ما لنا، وألف بين قلوبنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، من هذا الحديث المختصر العاجل مراعاة للوقت، نعلم ونرى كيف وازن الله تعالى بين الزوجين، وكيف حقق الله لكل واحد حقه. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال لأحد أصحابه ولنا وللأمة جميعا من بعده: إن لبدنك أو إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وهكذا لم يهن الإسلام المرأة فلم يهضمها حقا وجب لها، بل الحقوق للمرأة في الإسلام كثيرة وخاصة عند الزوج. ولعل فيما ذكرنا الآن وفيما ذكر في السلسلة السابقة عن انهيار الأسرة شيء كثير من حقوق المرأة، وهناك أيضا كثير لم يذكر لقصر المقام وقصور المتكلم، إنما حق المرأة عند الله تبارك وتعالى في الإسلام وإن جهلناه حق عظيم جدا. فلتسعد أخواتنا النساء بإسلام ربها وبدين خالقها، ولتستمسك به ولتعتصم به، فإنها لا تجد مقاما مثل هذا في نظام آخر ممن يدعون أو ممن يزعمون وممن ينادون بحقوق المرأة. إن الإسلام جعل للمرأة هذه الحقوق وأكثر منها كما قلت، إذن هو يعتبرها، هو يقيم لها مقاما عظيما رفيعا، هو يقدر وجودها، هو يقدر مشاعرها. كذلك نلاحظ في هذه الحقوق توافقا وتقابلا، هناك حقوق متوافقة كاحترام المرأة لزوجها، ينبغي كذلك أن يحترم الرجل زوجته. ما أجمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها بالليل. في النهار مضروبة ضرب العبد، وبالليل زوجة حبيبة يأخذها في أحضانه. كيف هذا؟ انفصام في الشخصية. إنك تقتل شعورها بالنهار وتريد أن تأخذ منها إحساسا بك بالليل. لا يأتي هذا أبدا، لا يأتي هذا، لا لقد قتلت احساسها بالضرب المهين. ولكن الضرب في الاسلام رفع العصا للتخويف فقط. تضرب بها المرأة او لا تضرب هذا امر اخر، لكن مجرد اشعال روح الخوف عند المرأة حتى تستجيب لأمر زوجها الذي هو في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه يعاملها بالنهار معاملة العبد، سخرية، تسخير، إهانة، تحقير، وبالليل يبتسم لها ويريد أن تتبسم له. من أين؟ من أين؟ لا يوجد هذا. وسيكون أمرا متكلفا لا روح فيه، لا روح فيه. فالإسلام سوى بين الرجل والمرأة في أمور يمكن التسوية فيها. أوجب على المرأة أن تحزن على زوجها إذا مات، وأوجب على الرجل أن يحزن على زوجته إذا ماتت، وإن اختلف لمدة، لكن الأمر هنا كالأمر هنا. أوجب الإسلام للرجل حقا في ميراث المرأة، وكذلك أوجب للمرأة حقا في ميراث الرجل، مع أن الأصل في الإسلام أن الرجل هو الذي كون هذه الثروة، فكيف تأخذ منها المرأة؟ لكن المرأة حينما تموت ويأخذ منها زوجها تركة حق له ذلك، هو الذي دفع لها مهرها، وهو الذي أحضر لها شبكتها وذهبها، أعطاها هدايا في حياته، اشترى لها ذهبا بعد ذهب، اعطاها هدية مالية، كتب لها شقة باسمها، صنع لها كذا، كل ذلك من زوجها. واذا ماتت حق له ان يأخذ، هو الذي كون ثروتها او معظمها على الاقل. لكن ماذا كونت المرأة في ثروة الرجل؟ لا شيء. المفروض لا شيء، فلا شيء لها. لا، لها حق تأخذ الربع مع عدم الولد أو الثمن مع وجود الأولاد، لأنها كونت هذه الثروة أيضا. حينما خرج هو للعمل، من حفظ بيته؟ من حفظ أولاده؟ من حرس ماله؟ إنها هي، ولولاها ربما قعد يحرس بيته ولا يخرج لعمل، ربما انشغل بأولاده ولا يخرج لعمل. فلها دور في حياته، لها أداء في حياته، فلها حق بعد مماته. الإسلام لا يهضم المرأة حقها أبدا، بل أثبت لها حقوقا وسوى بينها وبين الرجل في أمور كثيرة يمكن أن يسوى بينهما فيها. فما أجمل الإسلام وما أحكمه وما أعدله. فلنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ونحمد الله تعالى على أن جعلنا مسلمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. أحينا بالإسلام، أحينا بالإسلام، وتوفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أنعمنا بإسلامنا وربنا بديننا، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها، واجعلنا أحق بها وأهلها، واجعلنا أحق بها وأهلها. بارك اللهم لنا في شعبان، بارك اللهم لنا في شعبان، وأدركنا اللهم رمضان، أدركنا اللهم رمضان، أدركنا اللهم رمضان بخيره وثوابه وأجره. اللهم إنا نسألك فيه موافقة ليلة القدر، اللهم إنا نسألك فيه موافقة ليلة القدر، اللهم إنا نسألك فيه أن تجعلنا في عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم وفقنا فيه يا ربنا لحسن الصيام وإحسان القيام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه دائما على الدوام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أصلح قلوبنا، وأصلح حياتنا، وأصلحنا لأزواجنا، وأصلح أزواجنا لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم في هذه الأيام العظيمة الكريمة يا ربنا أسعد قلوبنا بنصرة الإسلام، أسعد قلوبنا بنصرة الإسلام، أسعد قلوبنا بعودة المسجد الأقصى، أسعد قلوبنا بعودة المسجد الأقصى، أسعد قلوبنا بزيارة بيتك الحرام. اللهم أسعد قلوبنا بزيارة بيتك الحرام. اللهم إنا نسألك أن تفتح على المسلمين الحرم الثلاثة، إنك على كل شيء قدير. افتح إليها لها الطرق والسبل يا رب العالمين، حتى يأتيها عبادك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. فرج اللهم كرب المكروبين، ونفس اللهم هم المهمومين، وأسعد اللهم عبادك المؤمنين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.